مشاهدينا بحييكم مجددا وبنتابع نحن والدكتور محمد عبد الحميد بيضون بعد الاخبار هذا الحوار. دكتور، كنا وصلنا لموضوع مجلس الوزراء وتصويته على العقوبات على ايران. هل برايك كان على الدوله اللبنانيه ان تنحو او تخرج براي واحد؟
انا بفتكر الامتناع كان الموقف الاسلم، ورئيس الحكومه اعلن بعد اتصالات عربيه واقليميه واسعه، يعني حتى مع الاتراك تشاور، واعلن قبل جلسه مجلس الامن بحوالي اسبوع اذا مش اكثر انه سيكون موقف لبنان هو الامتناع. فالمفاجاه كانت انه يعني انا بفهم موقف حزب الله، انه حزب الله ممول من ايران رح يوقف ضد العقوبات، بس اللي كان مفاجاه لنا انه رئيس الجمهوريه يطلب من وزرائه انه يصوتوا عكس قناعاتهم، يعني زياد بارود والرئيس المر صوتوا عكس قناعاتهم. ما بعرف اذا الوزير عفيش كمان بالخط الايراني، يعني انه اول مره تدخل رئيس جمهوريه.
بس كيف تفسر الدكتور انه يعني هذا الخيار هو خيار كان كمان سليم تما يوصل انه يحس طرف انه مستفرد او مهمش؟
لا، بالاساس الحريري عمل مشاورات مع الكل، يعني التقى مع السيد نصر الله بلقاء طويل، والبيان اللي طلع عن اللقاء كان انه البيان عمله حزب الله. يعني
كمان انت بتعرف انه ببلد مثل لبنان رئيس الجمهوريه تيقدر يحكم بده ياخذ هيك قرارات.
لا، على العكس، انا برايي رئيس الجمهوريه عمل فاول بالنسبه لرئيس الحكومه، لان مثل يعني باكد لك انه هذا الموضوع ما بيمس الوحده الوطنيه، هذا موضوع سياسي. رئيس الجمهوريه لازم يتركه لرئيس الحكومه والحكومه مجتمعه، وما يطلب من الوزراء صوته عكس قناعاتهم. هذا انا موقف الاساسي هون. دور رئيس الجمهوريه كحكم بمجلس الوزراء بيفرض عليه انه والله لما الوحده الوطنيه مهدده، ولا لما فريق وطني طويل عريض عم بيتهمش، بيفرض عليه انه يتدخل. واعطاه الدستور اليه ليتدخل، اليه كثير مهمه وواضحه، انه اذا صوت مجلس الوزراء على قرار ولقى رئيس الجمهوريه انه بهدد الوحده الوطنيه او مخالف للدستور او مخالف للوضع الوطني ككل، بيقدر يطلب من مجلس الوزراء يصوتوا عليه مره ثانيه باغلبيه الثلثين. وبتعرف لو طلب يصوتوا عليه باغلبيه الثلثين ما في اغلبيه الثلثين. اذا العمليه كانت، هلا يمكن يقول لك تحدثت الوقت او غيره، بس العمليه انه ما بيدخل رئيس الجمهوريه باي قرار.
بس كمان دكتور، حضرتك يعني كنت بالفتره يلي خيضت فيها معارك ضد رئيس الجمهوريه عندما كان يتبنى مواقف سياسيه اقليميه متناقضه مع السياسه الخارجيه السوريه. انت بتعرف انه بيقدروا يدفعوا ثمنها ولا لا؟
هذا بيرجعنا لموضوع انه الحريري التقى مع الرئيس الاسد مرتين، والحريري منه ناوي يفتح مشكله مع سوريا، العكس عم بيقول انا بدي اعمل افضل العلاقات مع سوريا. ويمكن سوريا كمان بدها من خلال لبنان ترسل رساله للولايات المتحده الامريكيه، انه لو سوريا مش كثير عاجبها الامتناع ما كانت عملت حملات طويله عريضه، بس يبدو انه سوريا ضمنيا بدها تقول للولايات المتحده الامريكيه انه انا عم سلفت موقف من خلال لبنان. وهذا بيعني انه رئيس الجمهوريه قرا الموقف السوري كمان قراءه مختلفه، يعني ما ضروري نعطيها لسوريا لقد اذا هي بدها تبعت رساله للولايات المتحده الامريكيه من خلالنا.
هل برايك كانت الرساله باتجاه الولايات المتحده ولا كمان باتجاه الرئيس حريري يلي حرص قبل ذهابه الى واشنطن وبعد عودته ان يكون في سوريا؟
انا برايي في الموقف السوري مزدوج، في رسالة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال لبنان، أنه بتعرف يعني الموقف السوري، استراتيجية السورية هي التفاهم مع أمريكا، التكتيك هو الممانعة، معروف أنه الممانعة هي تكتيك منا استراتيجية، استراتيجية التفاهم مع أمريكا. فبعثت سوريا رسالة من خلال الموقف اللبناني، وأيضا سوريا بهمها توصل موقف لإيران، أنه بما يختص الوضع اللبناني سوريا بتقرر مش إيران بتقرر. لما بدك تاخذ موقف ضد العقوبات وانت الوحيد بالعالم ضد العقوبات، هالشيء ليش عم بقول الوحيد؟ لانه تركيا والبرازيل ما وقفوا ضد العقوبات الا لانه هن ارتبطوا باتفاق مع ايران،
وكمان جرى تهميش.
ايران عندها علاقات طيبه بنيجيريا مثلا، ليش نيجيريا اخذت قرار؟
بس كمان دكتور يعني قرار
خليني كفي لك، بس يعني لبنان لوحده ياخذ موقف ضد العقوبات رح يكون مبين انه ايران صارت صاحبه القرار بلبنان مش سوريا، وهذا موقف ما بتستسيغه سوريا. لذلك انا بعتقد انه كان اسلم يمشي الموقف بالامتناع. وطبعا بعض المزايدين اهميه الواحد لما بقول رايه اذا ما ممول من ايران، يعني انا منيح بقول ضد العقوبات، انا ما ممول من ايران موقف له قيمه، بس الممولين من ايران موقفهم ما كثير لانه هي عم تمولهم، فاكيد بدنا نقوله ضد العقوبات. بس بالنتيجه لبنان لا يستطيع الانعزال عن المجتمع الدولي. ما في لبناني يقول انا واقف ضد امريكا وروسيا والصين واوروبا كرمال عيون ايران، اللي ايران مش عم تقبل تعمل علاقه من دوله لدوله مع لبنان.
بس الامتناع كمان يعني بين وكانه لم يرضي احدا.
أنا
يعني لو لبنان يصوت ضد العقوبات كان على الأقل بيقدر
يرضى إيران
يرضي حالها،
بده ينقل أنه لبنان واقع تحت النفوذ الإيراني، وحتى سوريا ما لها نفوذ بلبنان. لكن الموقف الامتناع أنا برأيي هو خلاصة الموقف العربي، الموقف إذا بدك نلخصه أكثر السوري السعودي، الموقف السوري السعودي هو الامتناع.
فهموا على الامتناع.
السعودية ما بدها مشاكل مع إيران، لذلك منا واقفة مع العقوبات، وقالت أكثر من مرة إنه منا مع العقوبات، بس مش معناتها إنه السعودية راضية عن السياسة الإيرانية. وطبعاً سقف الموقف العربي إنه بدنا شرق أوسط خالي من الأسلحة النووية، إنه اللي عم ينحكى عن إيران ينحكى عن إسرائيل، هذا سقف الموقف العربي. وبالحقيقة إنه الرئيس الأمريكي يعني وصل لمحل بمعاهدة ساتو هو عم بيقول هذه خطوة أولى لإزالة الأسلحة النووية من كل العالم، وإنه جرأة كبيرة من الرئيس الأمريكي يعمل هيك معاهدة.
دكتور، هذه الدفعة الرابعة من العقوبات شو رح بيكون تأثيرها على المنطقة؟ شو رح يكون تأثيرها على إيران؟ وبالتحديد دور المعارضة بإيران، شفنا امبارح إنه المرشد الثورة لأول مرة يستهدف الرئيس رفسنجاني مباشرة.
ايه شوف انا برأيي الملف النووي مفصول عن قصة المعارضة.
ايه بس انه هذا الضغط الذي ادى الى تقوية المعارضة ولا اضعافها.
العقوبات الجديدة بتضعف الحرس الثوري، لانه العقوبات عم تستهدف كل تعاملات الحرس الثوري المالية، والحرس الثوري بإيران بيملك حوالي 1000 شركة، يعني عنده شركات تجارية لإله. يعني إيران الحرس الثوري أخذ محل القطاع الخاص، أخذ محل التجارة، وأخذ يعني فعنده آلاف الشركات لإله بتنتج له لإله مصاري، بما فيها الشركة الأكثر شهرة هي شركة الاتصالات الوطنية، أخذ الحرس الثوري. فكل هالشركات هاي صارت موضع عقوبات، التعامل المالي معها ما عاد قائم، التعامل المالي معها رح يصير بأضيق نطاق، فأكيد هالعقوبات بتأذي الحرس الثوري. العقوبات أيضا تمنع تسليح ايران بسلاح التيب.
حتى اذا بتتذكر اول يوم ثاني يوم بعد قرار العقوبات كان في جدل بروسيا الاس 300 بفوت ضمن العقوبات ولا ما بيفوت،
ما عاد رح يعطوهم
عمليا يعني هذا الجدل يعني انه في امكانيه الاس 299 يعني
لا بعتقد انه سلاح ثقيل ما راح يصير، بما في صواريخ ما راح يعطون صواريخ، والروسيه اخذت قرار والصين اخذت قرار انه علاقاتهم مع امريكا اهم من علاقاتهم مع ايران. ما نمزح يعني امريكا لا تزال هي الدوله العظمى، وعلاقاتها التجاريه والماليه وقدرتها على الاستثمار بالصين وبروسيا هي المدخل لانقاذ الصين وروسيا من مشاكلهم الاقتصاديه. ثم يعني اذا حجم العجز التجاري بين الصين وامريكا 50 مليار العجز، يعني الصين عم تصدر لامريكا بمئات المليارات، ما معقول تضحي بعلاقتها بامريكا كرمال ايران. وبعدين يعني انه ايران مطالبه بموقف صارت، وهي القصه الاستمرار، انه والله نحن مصرين على التخصيب ومصرين انه تعاملونا كدوله عظمى، هاي لها حدود، يعني الواقعيه السياسيه تفرض حدود معينه عليها. فبعتقد يعني نحن امام نوعين من العقوبات، النوع الاول اللي اقره مجلس الامن عقوبات تستهدف التعاملات الماليه والسلاح اللي بينأذي منها الحرس الثوري، ونفوذه للحرس الثوري رح يضعف. يمكن هذا مغزى سؤالك انه المعارضه رح تقوى، كل ما ضعف الحرس الثوري المعارضه
لا تتخيل دكتور انه لا تتهم بانه هي عم بتسهل الضغط على ايران ولا بالعكس بتزيد النقمه على النظام.
يعني الموسوي والكروبي والاخرين ما هن مع الملف النووي مثله مثل هوديك، يعني ما حدا في يخونهم لهالجهه. الملف النووي بايران صار كانه جزء من الهويه الوطنيه، انه اذا ما بنخفض يورانيوم معناتها هويتنا الوطنيه منقوصه. هلا هذه هاي حاله بتفك مع الزمن، مع الوقت بتفك بيكتشفوا انه مش هيك طريقة الامور ولا هيك علاج الامور. بس المعارضة بتستفيد اذا ضعف الحرس الثوري، وهذه العقوبات بتضعف الحرس الثوري. هلا في حزمة تانية من العقوبات فرضوها الامريكيين والاوروبيين لوحدهم بدون روسيا والصين، عقوبات تستهدف الصناعات النفطية. معنى هالشيء انه قدرة ايران على تصدير النفط بدها تكون على هبوط، ما راح تقدر ترتفع. وقدرتها على انتاج النفط، يعني ايران بعتقد اليوم عم تحكي ب 3,600,000 برميل، مع الوقت راح تشوفها نزلت لمليونين، مليونين ونص مش اكثر. وطبعا هالشيء بياثر على الوضع الاقتصادي والوضع المالي والموازنه والى اخره،
بيزيد
فهالعقوبات عقوبات، مش ان عقوبات بتشل ايران ولا بتطال الشعب الايراني بمعنى الحياه اليوميه، مثل ما كانوا عم بيحكوا انه يقطعوا البنزين او كذا، لا، بس عقوبات اكيد بتضغط على الاقتصاد الايراني ككل، تضغط على النظام الحاكم، تضغط على الحدث الثوري.
نعم. بس ممكن يكون عندها نتيجه على مدى بعيد او قريب.
انا برايي ايران بدها تقرر هلا، بدها تحاور مع الغرب ولا ما تحاور. اليوم في موقف للرئيس الايراني انه يا اخي نحن بدنا نحكي معكم، ليش عم تصرفوا معنا هيك؟ يعني بيتشدد هو، بيعمل مراجل، يعني احمد نجاد بيعمل مراجل، بيعمل مراجل، يا اخي بدنا نحاور.
لا يعني تتوقع شو بالنتيجه؟
انا بعتقد انه ايران بدها تحاور. يعني شوف، ايران وسوريا شو ما قلت عنهم ما صدقوا انه اجا باراك اوباما رئيس للولايات المتحده الامريكيه. لو اجاهم جورج بوش تاني كانوا رايحين لحرب، وحرب مدمره. يعني جورج بوش كان مصر انه بده يفوت على المنطقه بالعصاية، مثل ما فات على العراق بالعصاية بده يفوت على ايران، بده يفوت على سوريا. يعني ما باراك اوباما اجا من اول نهار قال انا ماني حامل عصاية، انا جاي حامل لساني، بدي احكي معكم بكل احترام لمصالحكم، بكل احترام اللي بتردوه لك باطار الشرعيه الدوليه. فانا برايي ايران وسوريا ما راح يضيعوا فرصه اوباما انه يطبعوا علاقاتهم مع الامريكان بوجود اوباما، لانه ما بيعرفوا بعد اوباما اي نوع. تخيل ساره بالين تجي رئيسه للولايات المتحده الامريكيه، اذا اجت لها احمد نجاد ساره بالين شو بده يعمل؟ من المؤكد انه في احتمال حرب كبيره مدمره لايران بالافق. فبعتقد الايرانيه منن اغبياء، الايرانيه براغماتيه كمان، بدهم ينجحوا الفرصه مع اوباما. يمكن ظروفهم الداخليه ما عم تسمح لهم مزبوط، بس الوقت كفيل لنعالج دم.
دكتور، نحكي عن قضيه تفتيش السفن، هل برايك هيدي ممكن تهويل ولا ممكن تتنفذ؟
لا، صارت سابقا، تفتشوا سفينه وقفوها، فتشوا طياره وقفوها، وبتصير هلا. والتهديدات الايرانيه انه بنفتش سفن، انه دخلك اذا نقله نفط مرقت بمضيق هرمز وطلع الايراني فتشها، فتشها خير ان شاء الله. يعني المهم انه العقوبات رح توصل تمنع سلاح ثقيل يفوت على ايران، ومعروف انه طريقها سلاح ما جاي من كوريا الشماليه على ايران، يعني الطيارات والسفن اللي طالعه من كوريا الشماليه بدها تتفتش كلها، معروفه هالقصه. وايران عندها
سبب، يعني سبب تصعيد برايك
بالموضوع؟ قلت لك ايران تريد انجاح الحوار مع اوباما، منهم اغبياء لدرجه يضيعوا فرصه اوباما.
قديش ممكن احتمال انه من اي باب من هذه الابواب الاقتصاديه او تفتيش السفن عقوبات ان يتوتر الجو وينتقل الى لبنان؟
لا، ما بعتقد. انا مني مؤمن بوجود اوباما بالبيت الابيض في حروب بالمنطقه. ما في حروب بالمنطقه الا اذا في شيء فجائي صار، يعني في خطا بالحسابات، في ولدنه، في مراهقه، ما بعرف. بس اليوم القرار الامريكي بالمنطقه هو الحوار، والحوار خصوصا مع سوريا ومع ايران. وسوريا وايران مدركين، وقلت لك يعني سوريا مثلا بامتناع لبنان بمجلس الامن كانت عم تبعت رساله لامريكا. بس سوريا وايران مدركين انه بدهم ينجحوا هالحوار. هلا عم بيحسنوا شروطهم، بيغلوا مهرهم مثل ما بيقولوا بالتعبير الدارج، عم بيحسنوا شروطهم عاد. والامريكان بيقبلوا انه يحسنوا شروطهم، منهم ضد، بس شرط انه دائما متطلباتهم تكون ضمن الشرعيه الدوليه، مش يعني تطلب ايران ولا انه الامريكان تخلونا عن منطقه الشرق الاوسط، نحن بنحكمها لوحدنا. يعني هاي مزحه هاي.
طيب خلينا نرجع لبنان، قديش لبنان سيتاثر بهذا الموضوع؟ هل مطلوب منه شيء في هذه العقوبات؟
يعني انا بتمنى انه حرب تموز كانت مترافقه مع اول مجموعه عقوبات، يعني ما بدنا ننسى اول قرار عقوبات طلع من الامم المتحده طلع ب 31 تموز والحرب قائمه بلبنان. وكثير فسروا قيام الحرب نفسها انه رد ايراني على حزمه الحوافز الامريكيه. وقتها الامريكان والاوروبيين قدموا لايران عرض بحزمه حوافز معينه، وكان مطلوب انه ايران تجاوبهم قبل 12 تموز. صارت أعلت حرب تموز وطلعت أول قرار عقوبات ل 31 تموز. هلأ أنا ما بعتقد اليوم هالتجربة قابلة للتكرار، لا حزب الله قادر يغامر بلبنان ولا حدا بلبنان ولا بسوريا قبلانين بالمغامرة، وطالما سوريا ذهنيتها ذهنية حوار مع أمريكا، يعني توجهها توجه حوار مع أمريكا، الوضع اللبناني
الدولي. طيب ليش شفنا هذه القمة الثلاثية يعني يلي بشار رئيس البشار الأسد والرئيس نجاد وانضم إليهم كمان أمين عام حزب الله مع مواقف تصعيدية مع مواقف من الرئيس الأسد منتقدة لوزيرة الخارجية الأمريكية؟
سوريا كل عمرها ما بتحط أوراقها بسلة واحدة، يعني سوريا عندها ثلاث أصابع مع إيران وثلاث أصابع مع تركيا وأربع أصابع مع أمريكا، يعني سوريا مزعة حالة مزبوط على لبنان أنه يتعلم من هالسياسة. نحن منا بالسلة الإيرانية، ولا إذا إيران صار عليها عقوبات بيصير حرب بلبنان، نحن مش بالسلة الإيرانية، والشعب اللبناني منه موافق على هالسياسة أصلا ومنه موافق على ربط لبنان بإيران، هذا مش وارد. حتى الربط بين لبنان وسوريا صار اللبناني عم يتطلب شروط معينة لهالربط، فكيف الربط بين لبنان وإيران؟ هذا أمر مش مقبول أبدا.
رح نتوقف دكتور مع فاصلة لأن نرجع أكثر بنفوت ب هذا الربط. نتابع مشاهدينا الكرام مع دكتور محمد عبد الحميد بيدون الوزير والنائب السابق بعض الأخبار. دكتور قديش يعني وقت اللي بتاخد قيادات حزب الله وأمل هذه المواقف التصعيدية ضد إسرائيل والقول بأنه في سلاح وكل هذا، قديش برأيك هذا بيترك انطباع بالوسط الشيعي الجنوبي؟ ماذا عن صحة ما قيل عن قلق شيعي من إمكانية وقوع حرب مجددا؟
طبعا لما كان عم ينحكى بالحرب كان هم كل جنوبي ما تحكي مع واحد إلا لك شو في حرب صيفية بدنا نفل ولا لا، اضطر حزب الله والأمين العام يطمن الناس يقول لهم ما في حرب. صار كل خطاباتهم حزب الله بعدين انه لا ما في حرب ليطمنوا الناس، لانه الناس كانوا بحاله نفسيه مرهقه جدا وعم بضب اغراضهم بدهم يفلوا ومش عارفين وين بدهم يفلوا، حتى مين بده يستقبلهم الى اخره. اليوم حزب الله عم بركز انه لا ما في حرب وانه الاخطاء اللي عملناها بالماضي ما رح نعملها مره ثانيه، وجزء من هالعمليه محاوله يعني تاكيد حزب الله انه هو اليوم عم يتحول لظاهره دفاعيه محض وانه ما له علاقه بالقصص
بطموحات خارج الحدود.
عم يجرب ياكد هالشيء، بس هذا مش معناته انه المواطن الجنوبي مرتاح، لا بعدنا لهلا رغم كل التطمينات مين ما بتحكي معه بجنوب، حتى في احد الصحفيين المهضومين كتب انه كل جنوبي حاطط شنطه ورا البيت مش عارف امتى بده يحملها ويمشي. انا بعتقد كمان النقطه المهمه اللي بحب سيرها انه يمكن مواطن جنوبي ما كتير بيرتاح للغة الشعبوية انه عنا 40,000 صاروخ وعنا 50,000 صاروخ الى اخره،
ما بيرتاح
اللغة
الشعبوية. واضح انه بالانتخابات انه بيرتاح،
لا الانتخابات هذه الانتخابات النيابية كانت ام بلدية عم تجري بظل السلاح، يعني اخذك شغلة مهضومة على الهامش، احدى بلديات قرية من قرى قضاء السهراني طلعوا فيها النص بالنص، نص لحزب الله وأمل والنص لعائلات مستقبل، فنزلوا بدهم ينتخبوا رئيس البلدية. هلأ اجوا من قلب المحافظة خطفوا اثنين من النص الآخر، خطفوا اثنين حبسوهم لتنتهي الانتخابات، يعني حبسوهم كل النهار ليفرجوا عليهم بالعشي. اليوم انتخابات عم تصير بظل سلاح ومسلحين ما تعطيها كتير شرعية، الانتخابات بظل سلاح ومسلحين ان كان حماس بغزة ولا حزب الله بالجنوب ما تعطيها كتير شرعية، منا ديمقراطية. والصوت الاخر رغم انه طبعا سمعنا بالانتخابات البلدية احتجاجات من العائلات ومن ناس مستقلين وطلع وراء بيضة كتير والاخرية، بس بالنتيجة يعني كل هالشيء عم يصير تحت مظلة انه قادر الحزب يهدد.
بس كمان يا دكتور اذا بنرجع لمناطق مثل جبال تحديدا حيث لا في يعني قدرة على استعمال السلاح ولا في منظومة إدارية مساهمين بتركيبة أمل وحزب الله، ومع ذلك نسبة التصويت مرتفعة إلى 90% لصالح تحالفات هذا التحالف.
أنت متفائل إنه برأيك بجبال مش ذات الوضع مش
على الأقل الترتيب الإداري ذاته؟
طبعا بتضيع شيعية عم بحكي.
بتضيع الشيعية بالمقامين بالمخافر
عم بحكي بقلب الضيعة بالأول، هل مسموح للصوت الآخر إنه يطلع بقلب الضيعة؟ لا، التركيبة التركيبة عسكرية، وهي مشكلة الطائفة الشيعية اليوم بلبنان شو؟ انه الصوت المدني محطوط على جنب، والصوت العسكري، الصوت الميليشيا، وهو اللي ماشي هذا. والانتخابات البلدية كلها بحد ذاتها شو كانت؟ يعني محاولة مزيد من العسكرة للطائفة الشيعية. يعني إذا بدك تلخص الانتخابات البلدية انه كان بعد في شوية مستقلين عاملين رؤساء بلديات شالوهم، مثلا رئيس بلدية النبطية اللي هو حكيم وصوت مدني وكان ناجح كرئيس بلدية، شالوه جابوا محله واحد حزبي. ليش الحزب ما عاد عم يوثق بالناس وبالمستقلين؟ سؤال كبير. ليش حركة أمل ما بتوثق بالناس وبالمستقلين؟ سؤال كبير.
بس كمان بالمقابل عندما برز هذا التوجه عند أمل وحزب الله انتفضوا الناس، ما يعني انه كمان انتم كقوى سياسية خارج أمل وحزب الله لم تتمكنوا من بلورة أي شيء يقنع الناس الشيعي بالخروج على حزب الله وعمل.
أنا كنت رح أطرح هالموضوع لك أنه كنا بلشنا حديث الصواريخ. ربما قسم من الشيعة، مش كل الشيعة، بيعتبروا أنه هالصواريخ ربما هن نوع من ضمانة لألهم، نوع من بوليس التأمين لألهم. أنه بس شو بقولوا لك؟ انه اخي لو في دولة تحمينا نحن مش بحاجة للصواريخ، مش هذا المنطق؟ كل العالم بتقول لك لو في دولة تحمينا نحن مش بحاجة للصواريخ، فاذا كله بيرجع على فكرة انه طيب اولنا الجيش اللبناني لنخلص نحن من هذا السلاح الاخر. السؤال هون سؤال كبير، هو شو سياسة الحكومة ورئيس الجمهورية وهيئة الحوار والآخرة تجاه تهوية الجيش اللبناني؟
بس انت ملاحظة ان كان رئيس الجمهورية وان كان كل القوى يلي بداخل مجلس الوزراء عم بتحاول انه تقوي الجيش. هيدا رجع وزير الدفاع امبارح من فرنسا بعد محاولات بامريكا، بعد محاولات بروسيا، يعني كل السعي لا يتوقف.
طيب انا رح اعطيك شغله واحده،
على الاقل حزب الله لا يتوقف عن الدعوه الى تقويه الجيش.
انا رح اعطيك شغله واحده، لو في نوايا جديه ان كان عند المسؤولين او عند الحكومه، يعني اولا الجيش بحاجه لترفع عديده، لانه اليوم الجيش بحد الاقصى 70,000، وبقولوا لك الاعمار صارت متقدمه. فاول شيء شو كان، ليش المشكله؟ انا من الاشخاص اللي من 4 سنين عم بدعي لرفع عديد الجيش بمرحله اولى ل 100,000، ومش عم بعطي رقم خيالي. الجيش الاردني اكثر من 100,000، الاردن عدد سكانه اقل من لبنان، والجيش الاردني اكثر من 100,000. نحن اذا بالمرحله الاولى رفعنا عديد الجيش ل 100,000 وبعتنا من هال 100,000 بعتنا على جنوب 25,000، يعني نعطيه لابن جنوب القابلية الاستقرار اذا بدك. اليوم نتيجة المشاكل اللي صارت بالعاصمة بيروت، 7 ايار وما 7 ايار، كان في 10,000 جندي بجنوب نزلوهم ل5,000، وبعتقد ما رجعوا طلعوهم، معتمدين على القوات الدولية. نحن بجنوب بحاجة ل 25,000 جندي على الاقل، وهو بيصيروا مصدر اطمئنان للعالم. لما الناس بتشوف انه الدولة موجودة وحاضرة وفاعلة، ما بتعود تلجأ لا لحزب الله ولا لأساليب من خارج الدولة للحماية.
بس تعتبر كمان انه بالمقابل لم يقدم الطرح المقنع للناس؟
هذا الطرح المقنع على
لما بالنيابة، يعني هلا بالبلدية بعد لو دقوا فيهم وقفوا وربحوا بلديات وعملوا معركة بمطارح تاني وخسروا، بس كمان انه في ظاهرة جديدة،
في انتفاضة للعائلات والمستقلين على الوضع المعسكر اللي حزب الله وحركة أمل بدهم يحولوا جنوب له. يعني حزب الله وحركة أمل بدهم يحولوه لمعسكر ويجيبوا الروابط الأمنية والعسكرية يجيبوها رؤساء بلدية. في انتفاضة من المستقلين، بس هذه ما بتاخذ عمق سياسي إلا إذا في حضور فاعل للدولة، هالحضور منه مؤمن. يعني نحن كنا معتبرين أنه وقت فات الجيش بعد القرار 1701 وقت فات الجيش على جنوب، الجيش سيكون له الكلمة الأولى. تبين أنه فعليا ظل حزب الله له الكلمة الأولى والجيش له الكلمة الثانية، بدليل أنه كل ما يصير انفجار بمخزن سلاح بين هلالين، يمكن يكون ربع مخزن يمكن نص مخزن، بصير الانفجار ما بيخلوا الجيش يوصل دغري يعرفوا بيشيلوا الاغراض وبنطفوا وبيدهنوا الى اخره، بعد ست ساعات سبع ساعات بيجي الجيش بيعمل تقريب وانتهى القصه. فالمفروض كان الجيش يكون له الكلمه الاولى وحزب الله له الكلمه الثانيه، لا بالواقع على الارض ظل حزب الله له الكلمه الاولى، حزب الله لانه منظم اكثر من الجيش ولانه عنده امكانيات ماليه اكثر من الجيش ولانه كمان ايده السياسيه طايله، يعني حتى ضابط الجيش بخاف انه اذا زعل منه حزب الله بينقله من محل لمحل لانه ايده السياسيه طايله. فهون في مشكله ببناء الدوله، ببناء مؤسسات الدوله. وبدي ارجع لك شغله ثانيه، انه تسليح الجيش، نحن اليوم السياسه المعتمده انه اذا الامريكان بدهم يسلحوا الجيش يسلحوه، اذا الامريكان ما بدهم نحن ما بنعمل شيء ثاني.
لا كيف بنعمل شيء ثاني؟ بالعكس عم يدعوا بكل وقت لتسليح الجيش وانه يخي قوي الجيش ونحن نسلح.
لما بتجي للموازنه اللي صار لهم 20 جلسه عم يدرسوها بتشوف ما في شيء.
مين عم يعترض على على رفع الموازنه؟
انتبه
موازنه الجيش، من يستهدف موازنه الجيش من 20 سنه؟
ما في طلب، ما حدا عم يستهدف، ما في طلب يعني.
بلا وزاره الدفاع دائما بتصدم،
ما عم تطلب
بخفض الموازنه
ابدا. لما بيكون في قرار سياسي، ما في قصه وزاره الدفاع، ما في، في قرار سياسي بدهم ياخذوه كل الفرقاء بما فيهم حزب الله، اذا قرروا يسلحوا الجيش في عندهم طريقتين، بدهم يدفعوا مصاري بالنتيجه، بدهم مليار دولار تسليح هذا الجيش، مليار دولار على سنتين او على ثلاثه بحد الاقصى. انا بظن فيهم يجيبوا قرض من السعوديه وقادرين لهالشيء، وفيهم ما يعطوا مليار دولار للكهرباء ويحطوهم للجيش، الكهرباء فيها تنظم حالها بطريقه ثانيه، بتوفر مليار دولار بنعطيهم للجيش. هلا بنحكي بهالموضوع، بس ما في قرار سياسي داخلي لبناني، لا حزب الله بده، لا دغري بده، لا جملات بده، ولا رئيس جمهوريه، ولا رئيس حكومه بده،
ولا امريكا ولا فرنسا ولا
انتبه هذا منه جيش. ورغم ذلك امريكا عم تعطي، صارت تعطي مليار دولار للجيش.
اي بس شو عم تعطي؟
انا كنت بتمنى انه
شاحنات وجيبات،
كنت بتمنى انه ايران تعطي للجيش ب 100 مليون دولار تعطي، وبتمنى انه السعوديه تعطي للجيش 200 مليون دولار يعطوا. ليش السعوديين بيدفعوا اضرار وما اضرار ما بيدفعوا للجيش؟ يجيبوا مساعده للجيش من السعوديه ويجيبوا مساعده من ايران، هودي الابضيات اللي بيحكوا انه نحن بالتحالف الكذا، يجيبوا مساعده. رئيس الجمهوريه راح ايران وكلف خاطره ينزل يزور المصانع العسكريه املا او طمعا انه ايران تقول له والله بنعطيك للجيش اللبناني شويه معدات عسكريه، ما فتحوا الموضوع معه، زوروا هالمصانع وخلص رجع على مقر اقامتك وانتهينا، ما نفتح الموضوع. انا برايي ما في قرار سياسي جدي بجعل الجيش هو رقم واحد وحزب الله رقم اثنين، بعد القرار السياسي ترك حزب الله رقم واحد والجيش رقم اثنين، وهذا موضوع مش مقبول
ابدا. متفقين عليه الكل يبدو هيك.
لا بعرف
يعني حتى الاسره الدوليه واوروبا.
لا اوروبا وامريكا بيسلحوا للجيش، بس مش معناتها هذا جيشهم.
ايه بس هم بيعتبروا انه في نوعيه اسلحه، حتى لما كان الجيش محارب محاصر نهر البارد، مخيم نهر البارد، لم يعطى الاسلحه يلي بيحتاجها واعتبر وتستعمل حجه انه هذه الاسلحه.
انا ما بعتقد بالنسبه للاسلحه الدفاعيه لبنان ما بده يشتري سلاح هجومي، لا راح يشتري طيران، وعلى كل الروس عرضوا على طيارات ال 129 لبنان رفضهم، يعني هي ذريعه صارت. كل انواع الاسلحه متوفره اذا معك مصاري تدفع حقها. بدك تشتري من امريكا صواريخ معك تدفع حقها، انا برايي بيبيعوك. بس انت
اذا ما بنحكى انه ما بده السلاح يوصل لاعداء اسرائيل.
لا ما الامريكان صاروا عاملين اكثر من تصريح انه نحن نثق بانه الاسلحه اللي عم نعطيها للجيش اللبناني لم تصل الى فريق اخر. صاروا مصرحين ثلاث اربع مرات بهالمعنى هذا، فما في تحفظ امريكي من هالنوع. انا بعتقد اذا في مصاري فيك تتسلح، وإذا أمريكا ما بتسلحك في أوروبا بتسلحك، وإذا مش أوروبا روسيا بتسلحك، والصين بتسلحك، وكوريا بتسلحك، ما في مشكلة، المهم نوفر أنت الإمكانات. فأنا سؤالي الكبير لكل هالمجموعة اللي معتبرها حالها مجموعة حاكمة وما بستثني حدا منهم، إنه أنتم كيف تدفعوا مليار دولار على الكهرباء وبتستكفوا نص مليار للجيش مثلا؟ هذا السؤال الكبير.
بكلامك عن المصاري بدنا نفوت على الموازنة. هل تعتبر هذه الموازنة تسهلت نتيجة علاقة ما تقارب ما بين سوريا والرئيس حريري كما يقال؟
ما بعتقد ما بعتقد
يعني بتعرف يعني كانت جندي جمود كامل وتحركت تحرك سريع. لا. وكل العقبات تزال من امامها.
لا الرئيس الحريري مع الاسف الشديد يعني، وانا بحمل مسؤوليه للوزير الحسن، انه كانوا كرم كثير يعني، اعطوهم للوزارات وللمجالس وللصناديق، اعطوهم اكثر من بتصور يعني اللي ما كان السنيور عم يعطيه الحريري اعطاه اليوم
وشوي زياده.
لذلك كلهم مبسوطين بالموازنه، اللي مش مبسوط هو الشعب اللبناني. انه نحن مش قبلانين يا اخي انه نقرر موازنه فيها عجز 4 مليار و200 مليون دولار، هذا اعلى عجز بتاريخ لبنان. نحن طلبنا الحقيقه تطبيق اصلاحات بريس 3 لنخفض العجز. جيت هالحكومه هاي اللي حكومه الوحده الوطنيه تزيد العجز، يعني حكومات الحريري اللي بضلوا يلموا كان يتدين بالسنه مليارين، هلا هاي الحكومه بدها تتدين 4 مليار و200 مليون، يعني دوبل عن هذا. فنحن مش مبسوطين، كنا بنطلب من الحريري انه يبلش بمعايير باريس 3، يبلش باصلاحات باريس 3 اللي بدري بفكر مجلس النواب عنهم، يعني منه
بس هو بيقول منه ضده،
صار له 4 سنين بيقول منه ضده وشال الاصلاحات، يعني موقف المشاريع كلها حاططها بالجرور. الانقاذ والخلاص للبنان مش ممكن الا يكون من خلال باريس 3. واثبتت مناقشات الموازنه انه الطرف الاخر اللي هو حزب الله وبدري وعون ما عندهم بديل ثاني، يعني ما عندهم بديل اقتصادي،
بس طرحوا كمان امور جرى تنفيذها كلها،
طرحوا بعض المعايير المحاسبيه
الشكليه من حيث القانون والتزام بالديوان
المحاسبيه،
مش قليل يعني ليش كمان تجاوز 10 سنين
صار عملوا اللي بده اياه فؤاد سنيوره، يعني فؤاد سنيوره كان يتهم انه هو يميل الى المحاسبه اكثر ما الى السياسه، وهن رجعوا عملوا
بس كان الرئيس سنيوره يطلع بريت المحاسبه بالصناديق،
لا مرات تصير
برات الموازنة
السنيورة ما دفع للصناديق أبدا، الله يرحمه الشهيد الحريري كان وقت بده يمرر الموازنة يعطيه لمجلس المهجرين ومجلس الجنوب وكذا يمرروا له الموازنة، كل واحد ياخذ حصته ويمشي الحال، السنيورة ما عمل هالشيء.
لا بس كان يعمل
موازنة، أنا هلا بدي أعطيك
ما في شمولية بالموازنة
مثلا عن انعدام الرؤية عند الطرف الآخر، يعني عند حزب الله بدري عون أكثر واحد حكي ضد الديون هو ميشيل عون، كل خطاب لقاله الديون الديون، اجى هو الحكومه، هاي الحكومه هو ممثل فيها ومعه احسن وزراء، شو طلع؟ انه هاي الحكومه ستسجل على لبنان اكبر عجز، يعني اكبر نسبه دين، هذا دليل انه ميشيل عون لما اجى على موقع المسؤوليه مشي بديون مثله مثل غيره، وقبله بذكر بحكومات سليم الحص، لما اجى لحود رئيس جمهوريه سنتين سليم الحص رئيس حكومه، بالسنتين كان في مليارين دولار عجز، مليارين دولار دين، بس يعني كل سنه مليارين دولار عجز، مليارين دولار دين، فهن قاعدين برا كل واحد بصير يعمل لك مراجل، انا ضد الديون ومين عمل ديون على لبنان ومين كذا، بيجي بفوت لجوا بصير بده يعمل ديون اكثر، وهذا اللي صار اليوم،
يعني صار بده الوزارات تبعيته تعمل ما يسمى
ما هي المصاري مش رايحه للوزارات، يعني ما مبالغ كثير بانه مش 4 مليار رايحين للوزارات انفاق استثماري، الانفاق الاستثماري قليل كثير ما بيطلع مليار دولار، الديون ال 4 مليارات و200 مليون هي على معاشات على خدمة دين وعلى تسيير الأمور اليومية للدولة، بس أنا عم بعطيك مثل أنه هذا الإصلاح والتغيير بلش ضد الديون انتهى شريك أساسي بالديون، هاي القصة، فإنه المسؤولية تفترض غير شيء، أنا كنت متمنى أنه الوزير نحاس قبل كل شيء يقول بدنا نخفض العجز من 4 مليار لثلاثة أو لمليارين ونص، كنت بزقف له، بزقف للإصلاح والتغيير وكذا، بس أما يجي العجز 4 مليار و200 مليون وجبران بسير عم بيطالب بعد ضيفوا لي 500 مليون لإلي، بعد بدي 500 مليون، يعني هذا موقف مضحك أنه وين
يعني بس كمان
وين كنتوا وين شعاراتكم وين صرتوا اليوم؟
لا بس كمان حضرتك كمان كنت وزير طاقة وموارد، ما بتشوف انه الملف الكهرباء ما في مفر من معالجته بهذه الطريقه؟
انا بعتقد سنيوره غلط بالسكوت عن ملف الكهرباء هالفتره الطويله، يعني 5 سنين يسكت على الكهرباء وتصير الكهرباء تكلف مليار ونص دولار، هذا امر مش مقبول، يعني انا عملت حسابات مره اذا بدنا كل فقراء لبنان يعني اذا حسبنا انه في 100,000 عائله لبنانيه تحت خط الفقر عايشين، وانا بعتقد الرقم هذا معقول يعني منه مبالغ فيه لا بهالاتجاه ولا بهالاتجاه، فينا نعطيهم كهرباء ب 100 مليون دولار ببلاش، بس نحن عم ندفع مليار ونص، يعني عم ندفع 15 مره اكثر لنعطي كهرباء لمين؟ يعني عم نعطي كهرباء للي منه عايز، للي معه مصاري، ليش الدوله مش عم تحصل حقوقها؟ انا ما بمدح حالي، بس انا لما كنت وزير كهرباء قعدت سنتين ونص ما اخذت الكهرباء قرش من الدوله، رفضت انه الكهرباء تاخذ قرش من الدوله،
كان سعر النفط متذنب،
لا قبل مني كانوا عم ياخذوا، انتبه انا اجيت عم غير السياسه، الوزراء اللي قبل مني كانوا عم ياخذوا من الدوله حق المحروقات، والوزراء اللي بعد مني كمان صاروا ياخذوا من الدوله حق المحروقات، انا قعدت فتره سنتين وشوي ما أخذنا ولا قرش من الدولة حق محروقة. الدليل أنه لما في أمراض سياسي جدة أنك تحزم أمراض فيك تعالج الموضوع، ونحن كنا حطينا العلاج له. بس مع الأسف أنا برأيي نقطة الضعف تبع حكومات السنيورة أنه أهملت هالموضوع وصار تدفع مصاري بدون السؤال وين عم تروح هالمصاري.
دكتور كمان قضية تانية، لماذا إهمال السدود بهذه الوزارة وبحكومات حضرتك وزير من 91؟ ليش دايما موضوع المياه ما بياخد حقه بلبنان؟
مش منظم، كل قطاع المياه بلبنان مش منظم. وأنا قناعتي الأساسية أنه لبنان حاكمته الطائفية والمحاصصة والمذهبية، وإذا بدك تعمل سد هون بدك تعمل مقابيله هون، في سد درزي وسد شيعي وسد سني وسد ماروني، يعني هاي اللعبة. وكل سد بدهم يعملوه كمان بده يطلع للدرزي شيء وللماروني شيء، يعني لعبة تنفيعات. كمان قطاع المياه وقطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات والأخير، لبنان بده يحزم أمره أنه إذا ما تشاركت الدولة مع القطاع الخاص ما في تحديث لهالقطاعات وما في تحديث للدولة. الدولة أكلتها المحاصصة، تحديث هذه الدولة أو إصلاح هذه الدولة ببلش بالشراكة مع القطاع الخاص. إذا ما عملت هالشراكة وما فات القطاع الخاص بذهنيته بأساليبه بكفاءاته كمان، لأنه اليوم يعني كل قطاع المياه محكوم بمين؟ ظلم فلان وظلم فلان وأفلام فلان، القطاع مهدور كله سوا. بينما إذا أجى القطاع الخاص لا، عنصر الكفاءة بصير أساسي. فبعتقد الحل هو بهالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وهذا عم نحكي صرنا أكثر من 10 سنين مع الأسف. يعني 10 سنين وعملنا القوانين، يعني بقطاع الكهرباء نعمل القانون، بقطاع المياه نعمل القانون، بقطاع الاتصالات نعمل القانون، وعشر سنين بعدنا محلنا ما تقدمنا.
دكتور، يعني هذا يجرنا إلى السؤال، الحكومة راح تروح على الموازنة وتقرها لانه في تفاهم سياسي بينه ولا لانه رشوا بعضهم؟
لا رشوه، انا مع هذه الاطروحه، انه سعد الحريري اعتمد جزء من اساليب والده الله يرحمه، انه هودي القوى السياسيه ما بيمشوا الا بدهم رشوات، يعني فوزع لهم رشوات تبعهم راح تمشي الموازنه بهالاطار هذا. وقلت لك انا اكبر ملاحظه بس هذا، وبقول انه الحريري والوزير الحسن اللي عاشت التجربه الماضيه، يعني منا جديده، كان لازم تكون اكثر شخص عم بدافع عن تخفيض العجز. وبالاساس كان عندنا خطه انه العجز خلال 5 سنوات يصير صفر، يعني ليش تخلوا عن هالخطة؟ وما بعتقد في مدخل لنجاح سعد الحريري كرئيس حكومة إلا يرجع يجيب خطة لتخفيض العجز من هلا تقريبا 40% لنرجع لعجز معقول. يعني
كيف توصف العلاقة بين المستقبل وأمل حزب الله، ويقال إنه في نوع من هيك تفاهم سلبي على تمرير الوقت ولكن كل شيء بعده تحت رماد؟
شوف، أمل ما عادت لاعب سياسي، يعني بري منه لاعب سياسي، قلت لك أكثر مرة بري لاجئ سياسي. حزب الله الأساس، حزب الله عنده الاعتبارات الإقليمية أهم من الاعتبارات الداخلية، وحزب الله عم يجرب يرشي الحريري بمعادلة إنه أنا بسلمك الملف الاقتصادي اترك لي السياسة الإقليمية، عم بجرب. هلا الحريري
إعادة إحياء المعادلة
القديمة، هلا الحريري عم بيقول هو جنبلاط إلى حد ما متنغمين، يعني هو جنبلاط إنه نحن نتفاهم مع سوريا على السياسة الإقليمية، ما بنضغط على سوريا، يعني بنعطيها وقتها لسوريا بس نتفاهم معها. وبالحقيقة الحريري أثبت نجاح، أثبت بتصويت لبنان بمجلس الأمن بالامتناع، أثبت أنه هو قادر يحرص على استقلالية لبنان ولو من ضمن التوازنات الإقليمية والتفاهم السوري السعودي، وهذا نجاح له. أنا بعتقد أهم نجاح للحريري بهالحكومة، لأنه فشل بقانون البلديات والموازنة منا لمعة، يعني منا شيء، منا العجز موازنة عبء على البلد. النجاح الحقيقي للحريري كان بهذا القرار، قرار الامتناع، اللي أثبت أنه فيك تعمل سياسة خارجية لبنانية إلى حد ما تملك مقومات استقلالية عن سوريا وعن إيران. هذا شيء مهم. هلا هالمعادلة بين الحريري وسوريا كيف بدها تستقر؟ ما فينا من اليوم نقول، مثل ما قلت لك في مرحلة من بناء الثقة طويلة شوي، في مرحلة من بناء مؤسسات
الدولة. طيب العلاقة بين الطرفين، يعني هل الحذر بانتظار شيء ما؟ شو هو الشيء ما؟ يقال هيك في ناس بيقولوا المحكمة الدولية، في ناس بيقولوا
أنا برأيي إذا العلاقات عم تتحسن المحكمة الدولية إن كان قرار الظني أو الأحكام تنحط بإطار يعني تحميل المسؤوليات لأفراد مش لأنظمة مش لمنظمات إذا بدك، يعني بنحكى فيها أنه بنحمل المسؤولية لأفراد لا لأنظمة ولا لمنظمات. لا بعتقد لبنان فيه جواز.
طيب بس هاي حالة الفتور هذه او التفاهم السلبي،
لا لانه الحريري ما بيقدر يقول لهم انه الدولة اللبنانية تركت السياسة الخارجية لحزب الله، ما بيقدر يعني. واصلا التجارب مع حزب الله وبرجي ما انا مشجع يعني. مثلا جابوا وزير خارجية، اول شيء عملوا انه هو من عنده قال القرار 1959 انتهى قوامات من عنده اخترع، لا مجلس الوزراء ناقش ولا مجلس الوزراء اخذ قرار ولا انطلق
حال من اخر تصريحات
يعني انه بعدين اضطر يسحب تصريحه ويقول لا مع القرارات الدولية. هديك اليوم بدون تشاور مع رئيس الحكومة بدون عرض الموضوع على مجلس الوزراء بيعطي تعليمات لسفير لبنان بالأمم المتحدة انه روح صوت كذا. اخي هذا بده قرار مجلس الوزراء. هو دليل انه هالجماعة لا بيحترموا دولة لا مؤسسات دولة، هو جماعة بدهم يتفردوا بالقرار. حزب الله يريد ان يتفرد بالقرار الاقليمي، هذا الشيء واضح. طبعا ضابط عليه الاساسي هو سوريا. هلا الحريري عم يجرب يتفاهم مع سوريا انه عاد القرار الاقليمي على الاقل يكون مشترك، يعني مش انه لبنان بيقعد بس بياخذ توجيهات واوامر، نحن بننسق نحن وياكم بس على الاقل يكون مشترك. وهذا جسد نجاح بقرار الامتناع. انا برايي يعني الحريري يشكر عليه، مثل ما قلت له سجل استقلاليه للموقف اللبناني لاول مره بتصير منذ زمن طويل
يعني. نعم. بس اخر سؤال، نقلت صحيفة السفير عن وزير خارجية تركيا أحمد داود أغلو أنه لو ما يتم التنسيق مع الحكومة اللبنانية بثلاث ساعات على التليفون كانت انهارت الحكومة.
أنا ما بعتقد في مبالغة بهالكلام، في مبالغة بتصوير الدولة التركية. كمان صار في اتصالات بين الحكومة التركية والحكومة
ما حدا كذب
لبنان. لا بس في مبالغة، مش عم أقول خبر كذب، في مبالغة بالتقدير عند وزير خارجية تركيا. الحكومة اللبنانية لا كانت تحت انهار، ومثل ما قلت لك سوريا عم تبعت رسالة لأمريكا، مش هالقد القصة. يمكن الأتراك مش عم يفهم على السوريين أكثر ما احنا بنفهم عليهم يعني.
دكتور محمد بيضون الوزير والنائب السابق، شكرا لحضورك معنا اليوم. مشاهدينا شكرا.